بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة: ويجلس موضعا أقرب إلى التواضع، أي وأبعد عن أهل الترفع، لا بين الظل والشمس، فهو مقعد الشيطان، أي يحبه ويعجبه أن يقع من الإنسان.
أخواننا الأكارم، الشيخ جزاه الله عنا كل خير لا يزال ينبهنا على آداب جزئية من حياتنا ربما يمارسها كثير منا بشكل فطري أو بشكل انسيابي من غير أن يكون له فيها قصد ولا اختيار، لكننا عندما ننتبه أن هذه الأشياء فيها نصوص وتوجيهات عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو استنبطها العلماء مما قاله ربنا أو قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، تتحول هذه الأشياء إلى عبادات نمارسها في حياتنا ونحقق فيها مصالحنا الدينية والدنيوية والأخروية. نعم.
وفي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة وابن ماجة عن بريدة أنه عليه السلام نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس.
سبحان الله، يعني هلا أنا مثلا ما بقعد بين الظل والشمس، ليه؟ أنا بالداية، لكن إذا فعلت ذلك اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام كنت مأجورا. وطبعا لا يمكن الإنسان أن يطبق ذلك إلا بعد أن يكون عالما بهذه المسائل، وهذا من ثمرات العلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي رواية أحمد نهى أن يجلس بين الضح والظل، فقال: مجلس الشيطان. ولا يفرق، أي بالجلوس بين اثنين، أي مخصوصين.
يعني فت أنت إلى مجلس قاعدين اثنين جنب بعضهم، تقعد بيناتهم؟ لا، هذا منهي عنه. تجلس إخوان من مكان مهيئ لك، لا تزعج فيه غيرك، يعني تنزل بيناتهم هيك وتفرق بيناتهم؟ لا، قد يكونان قريبين، قد يكونان صديقين، قد يكونان أبا وابنا، فلماذا تفرق بينهما؟ هذه طريقة أيها الإخوة ربما يفعلها بعض الناس ولا ينتبه إلى أنها منهي عنها من النبي عليه الصلاة والسلام.
أي مخصوصين كأب وابن وأخوين وصاحبين.
نعم.
فقد ورد أنه عليه السلام نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما، رواه البيهقي عن ابن عمر.
وانظروا إخواننا إلى هذا الأدب، عندما تأتي إلى مكان فتقول: هل تأذن لي أن أجلس هنا؟ ما هو المكان مباح، لكن بهذه الطريقة أنت تفتح قلب أخيك بالاستئذان. إخوتي الأكارم، الاستئذان مفتاح القلوب، الاستئذان مفتاح القلوب. حتى لو مارست أمرا مباحا فاستأذنت به من جاورك أو من ربما كان قريبا منك، فهذا فيه تلطف في التعامل مع الآخرين ويفتح القلوب من الآخرين.
ولا يقيم أحدا عن موضع جلوسه فيجلس هو فيه. ففي البخاري عن ابن عمر أنه عليه السلام نهى أن يقام الرجل من مقعده ويجلس فيه آخر.
يعني أنا الآن دخلت ما لقيت محل المناسب، إما ما في مكان أصلا أو في مكان لكن لا يليق بي بحسب اعتقادي، وهذا من ثمرات الترفع والكبر بين الناس. طيب أنا الآن دخلت، أين أجلس؟ أقمت إنسانا قم وجلست أنا مكانه. طيب أولا أنا ظالم لأنني تعديت بحق هذا الإنسان، هو سبقني إلى مباح فهو أولى به. الشيء الثاني أنني متكبر، يعني لماذا أقيمه وأجلس أنا مكانه؟ إذن هذا شعوري بأنني مستحق للتكريم والتعظيم والتقديم، هذا أيضا مظهر من مظاهر الكبر. طيب يا ترى أيها الإخوة، لو أن يعني إنسانا مثل أب مع ابنه لو فعل ذلك أيها الإخوة لمصلحة ما، هل هذا فيه حرج؟ لا. طيب لو أن إنسانا فعل ذلك مع من يعلم أنه لا يتأذى بذلك وفعل ذلك لمصلحة إما دينية أو دنيوية من غير أن يكون هناك كبر أو اعتداء على الآخرين، أيضا لا حرج في ذلك، يعني حتى لا تأخذ القضية على إطلاقها. نعم.
وإن قام أحد بنفسه حياء منه أو تأدبا معه لا يجلس ثمته، إما تواضعا أو عملا بظاهر النهي.
نعم.
ويجلس حيث أصاب وخلف الصف، حيث أصاب أي صادف محلا فارغا في الصف، فهذا كان دأبه عليه السلام في المجالس كما في الشمائل. وروى البغوي والبيهقي والطبراني عن شيبة بن عثمان مرفوعا: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه. وخلف الصف أي ويجلس إن لم يجد مكانا فيه ولا يعود، كأنه أخذ من حديث صحابي اقتدى به عليه السلام قبل أن يصل إلى الصف، فقال له عليه السلام: زادك الله حرصا ولا تعد أو تعد. فروي من العود أي لا ترجع إلى مثل ذلك الفعل
أو الإعادة،
فإنه مكروه، بل امشي حتى تصل إلى الصف الذي يسعك فصلي.
يعني الآن لو دخل إنسان إلى المسجد وكان الإمام راكعا، هل يركع عند الباب لإدراك الركعة ثم يمشي شيئا فشيئا ليصل إلى الصف؟ لا، وإنما يبقى ماشيا إلى أن يصل إلى الصف، فإن أدرك الركوع ركع وإلا اقتدى وقضى ما فاته.
وروي من الإعادة أي ولا تعد صلاتك فإنها صحيحة حيث وقعت في المسجد،
يعني إما لا تعد وإما لا تعد صلاتك.
فإن شرط صحة الاقتداء أن يكون مقام الإمام والمقتدي بقعة واحدة.
نعم.
وقال الإمام أحمد: لبطلان صلاة المنفرد خلف الصف إذا اقتدى بالإمام. وأما ما رواه الطبراني عن وابصة: أيها المصلي وحده، ألا وصلت إلى الصف فدخلت معهم، أو جررت إليك رجلا إن ضاق بك المكان فقام معك، أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك. فمحمول على نفي الكمال عند الجمهور.
نفي الكمال يعني الصلاة صحيحة مع الكراهة، أما الصلاة صحيحة. طبعا إخواننا عندما يطبق الإنسان هذه الأحكام يراعي فيها أولا العلم، بمعنى أنه يطبق الأمر بشكل صحيح على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا يراعي اللطف في الأمر، يعني مو والله بسحب إنسان إخواننا بشكل يعني مؤذي، بشكل عنيف، بشكل ربما يرعبه. وكذلك الحكمة، يتخير إنسان يظن فيه الخير وأنه يفهم ما يريد وأنه يستجيب له من غير بطلان الصلاة.
فمحمول على نفي الكمال عند الجمهور وعلى نفي الصحة عند الإمام أحمد وفي بعض الحواشي، أي ولا يعود إلى بيته حينئذ فهو تكبر، لكن لا يخفى بعده
بعده،
ولكن
لا يخفى
بعده، لا يخفى بعده، ولا يتجاوز من سبق، أي لا يتخطى رقاب الناس، فقد ورد فيه وعيد شديد، وهو أن يجعل جسرا يوم القيامة يتخطاه الناس، إلا إذا وجد فرجة فإنه حينئذ يجوز له أن يتخطى ويصلي فيها.
والله يا إخواننا مساجدنا كم تحتاج إلى هذه التنبيهات وهذه الآداب، يعني الآن نلاحظ أن أناسا يدخلون من باب المسجد يوم الجمعة والمسجد فارغ، فيتعمدون الجلوس آخر المسجد. طب لماذا؟ سبحان الله أخواننا، إما أنهم يريدون الخروج مبكرا، أو أنه ربما يريد أن يجلس إلى جوار صاحبه، وهذا يدعو إلى الحديث أثناء الخطبة وما شابه ذلك مما نقع به من أخطاء. والأصل أن الإنسان عندما يأتي يوم الجمعة ينبغي أن يحصل الفضيلة بالدرجة الأعلى، وذلك بمراعاة السنن والتحلي بالآداب والابتعاد عن المكروهات. ومن ذلك أن تصلي أمام قريبا من الإمام، هذا أخواننا من الأشياء المستحبة يوم الجمعة. طيب إذا كان إنسان، يعني عندنا صورتان، الصورة الأولى أنه إنسان الآن أراد أن يتخطى الرقاب وأن يزاحم الناس في الصفوف الأولى وهو متأخر، بيقول لك أنا متعود صلي بالصف الأول. طيب إذا صلي بالصف الأول ينبغي أن يأتي مبكرا، أما أن تأتي متأخرا وتحرص على الصف الأول فهذا فيه إشكال. ثم الصورة الثانية، إذا السابقون تركوا فراغات في الصفوف الأولى، إذا يجوز لنا أن نخترق الصفوف لنصل لسد الفرج، سواء كان أخواننا في الجلوس أو في الصلاة. يعني لو في حال الآن بالصف الأول في فراغ في الصلاة وفي الصف الثاني ممتلئ، ماذا نفعل؟ نخترق الصف الثاني لنصل إلى الصف الأول ونسد الفرجة. طب أنا آذيت الناس، نقول هم الذين قصروا لما تركوا فرجة في الصف الأول.
إلا إذا وجد فرجة فإنه حينئذ يجوز له أن يتخطى ويصلي فيها، فإن التقصير من غيره فيستحق التقدم عليه.
نعم.
ويحيي أي ويخص بالسلام والتحية من يقربه، أي في ذلك المقام وفي نصحة بقربه بصيغة المصدر. ولا يمد الرجل أي قدام صاحبه فإنه ترك الأدب.
يعني إنسان دخل على المسجد إخوان الأكارم، سواء كان خطبة الجمعة أو درس أو ما شابه ذلك، هل يسلم علانية ويشوش على الناس؟ الجواب لا، حتى لو كانوا أصحابك أو كذا وكذا، وإنما تجلس مباشرة، وإذا كان ولا بد تسلم على القريب منك بصوت منخفض جدا، وإذا كان الخطيب على المنبر الأفضل ألا نفعل ذلك. هذا إخواننا أدب أيضا ينبغي أن نراعيه. البعض إخواننا الناس ممن اعتاد صلاة الجماعة، يعني يكونوا أصحاب حبايب جيران، بيكونوا إخوان مكان واحد، سبحان الله ربما يعني اعتادوا المجيء إلى المسجد، واعتادوا يعدوا بالجامع، واعتادوا أنه دائما جنب بعضهم، فما بيراعوا أحيانا أنه هذا المسجد ليس بيتا وليس دكانا وليس طريقا، هذا مسجد، بالتالي ينبغي أن نراعي فيه آداب المسجد. تلاقي سبحان الله يحصل يعني ربما كلام، ربما تشويش. يعني سبحان الله أنا مرة دخلت إلى مسجد في اثنين من الموجودين، واحد بأول الجامع واحد بآخر الجامع، يعني بيناتهم شيء 10-12 متر، سبحان الله والناس عم تصلي السنة وهن عم يحكوا مع بعض بصوت عالي، يعني ولا كأنه قاعدين بالجامع أبدا. هذا شو السبب؟ طبعا دول اثنين إخواننا دائما مع بعضهم، اثنين جيران واثنين صحاب وكذا، فبيعتبروا الجامع كأنه يعني مكان عام، كأنه شيء مقهى أو ما شابه ذلك. لا يا أخي، المسجد بيت الله عز وجل، وينبغي أن نراعي فيه آداب بيت الله تبارك وتعالى.
ولا يمد الرجل أي قدام صاحبه فإنه ترك الأدب، وكان أكثر جلوسه عليه السلام
صلى الله عليه
أن ينصب الساقين ويجعل اليدين عليهما، ويسمى هيئة الاحتباء.
هذا الاحتباء إخواننا كان يجلسه النبي عليه الصلاة والسلام. نحن إخوان نريد الجلسة التي ليس فيها سوء أدب وليس فيها كبر، ثم بعد ذلك أنت الآن تجلس مثل إخوانك متواضعا ملتزما لهذه الآداب. وشيء جميل جدا أن تجلس بين إخوانك واحدا منهم، لا ترفع، لا تكبر، لا عجب، لا فوقية ولا طبقية في المسجد. في المسجد يا إخوانا ما في عنا غني وفقير، ما في عنا كبير وصغير، ما في عنا شريف ووضيع، كله كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
وكان عليه السلام يتربع أحيانا ويقعد جلسة التشهد كثيرا، وقد يرفع رجله اليمنى بدون اليسرى.
نعم.
ويلازم أي في قعوده الوقارة،
سبحان الله،
والرزانة.
إخوانا المساجد يعني كانت سابقا إلى عهد قريب كلها يعني ما فيها مظاهر أبدا، حتى الكراسي يعني ما كانت موجودة، يعني قبل إخوة فترة من الزمان الكراسي ما كانت موجودة. الآن صار في عنا حاجة لبعض إخواننا الكبار وبعض ربما المحتاجين إلى ذلك، وهذا أمر لا حرج فيه. لكن المشكلة أنه صار إخواننا في عنا الآن بعض الإخوة من المصلين يدخلون المسجد فينظرون إلى الكراسي، يعني كأن الإنسان يعني مخير يصلي على الكرسي أو على الأرض، كأنه مخير بين الأمرين. لا يا أخي، أولا من حيث الصلاة لا تصح صلاة الإنسان قاعدا إذا كان يقدر على القيام، لأن القيام ركن، ولا يجوز له القعود إلا من عذر. هذا شيء. الشيء الثاني كذلك إخوان الأكارم، المساجد الأصل فيها التواضع والأصل فيها التساوي، فجلوس الإنسان بشكل فيه فوقية وكبر وترفع وما شابه ذلك هذا أيضا يعني لا يليق. كذلك إخواننا بعض الناس ربما يعني هو الآن متعود يقعد على الكرسي ما يقعد على الأرض، نقول له لا يا أخي، كن واحدا من الناس، اجلس بين الناس، تعود أن تكون واحدا من الناس، لا تترفع على الناس، لا ترفع نفسك على الناس، وأنت الآن في بيت الله عز وجل يحسن بك التواضع، يحسن بك أن تكون قريبا من إخوانك، ودع الكراسي لأصحاب الحاجات. والله أحيانا يعني بيكون سبحان الله خاصة يوم الجمعة تلاقي بعض الناس تلاقي قاعد على الكراسي، بيجي إنسان كبير بده كرسي ما بيلاقي، وتقام الصلاة كثير من الإخوة بيقوم على الكراسي بيصلي واقفا. إذا ما فيك عذر أنت، طب اترك هذه الأشياء للمصلين. والآن بعض المساجد الله يجزيهم الخير صار إخوانا كل واحد الآن بجيب كراسي كراسي، صار الجامع أحيانا مليء بالكراسي، وهذا المظهر لم يكن هكذا في مساجدنا، لم يكن هذا في مساجدنا. فنحن إخوانا الأكارم نضع الكراسي لأصحاب الحاجات ونتركها أيضا لأصحاب الحاجات.
ويلازم أي في قعوده الوقارة أي السكينة والرزانة، والتواضع أي مع أهل المسكنة.
صدقا إخوانا أنا من فترة قريبة صليت الجمعة في مكان آخر، فلما دخلت أرادوا أن يجيبوا لي كرسي أقعد عليه وكذا كذا، تقول أبدا، أجلس بين الناس وأقعد بين الناس، قعدنا بالأرض واحد من الناس. إيه نعم، مع أنه كان في شباب أفاي قاعدين على الكراسي. إيه نعم، طب ليه؟ لماذا أيها الإخوة لا نعود أنفسنا أن نكون في بيت الله، أن نكون متواضعين، وأن نزيل كل فوقية وطبقية وترفع فيما بيننا.
ويجتنب الجلوس على القدمين والركبتين، فهي هيئة الإقعاء وتسمى جلسة الكلب، ولكن نهيه مقيد بالصلاة.
نعم.
فروى الحاكم
أن يرفع القدمين وأن يقعد عليهما، طبعا الركبتين على الأرض.
فروى الحاكم في مستدركه والبيهقي عن سمرة أنه عليه السلام نهى عن الإقعاء في الصلاة، وفي النهاية وهو أن يلصق الرجل إليته بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، وإكثار النظر أي يجتنب.
هذا إخوان الإقعاء خلاف الاحتباء، الاحتباء ينصب الساقين ويجلس على أليتيه لكن يداه ملتفتان حول الركبتين، هذا الاحتباء. أما إذا جعلهما خلفه هذا هو الإقعاء المكروه، طاعة طبعا في الصلاة أخواننا. وطبعا المكروه في الصلاة يستحب أن لا يفعله خارج الصلاة.
وإكثار النظر إلى الكاهل، أي يجتنب تكثير نظره إلى الكاهل بكسر الهاء وهو ما بين الكتفين، والعقب أي إلى ورائه، والالتفات إلى الجوانب أي وإكثاره أو يجتنبه إلى الجوانب فإنه يعد من المعائب، واللعب مع اللحية والأصابع فإنه من اللغو وضد حال أرباب الخشوع وأصحاب الخضوع. وقد رأى عليه السلام رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وتخليل الأسنان وإدخال الأصبع في الأنف، وهذا كله مكروه في المجامع والمحافل لأرباب الفضائل والفواضل.
وانظروا أخوانا إلى هذا الأدب الذي ينبهنا عليه الشيخ مما ينبغي أن نلاحظه في مجالسنا واجتماعاتنا. يقول أحيانا بعض الناس يعني ربما لا ينتبه لهذه المسائل، وهذا مما ينبغي أن نؤدب عليه أنفسنا وأن ننبه عليه أيضا أولادنا.
وإخراج البزاق من الفم والنخامة من الأنف، والتثاؤب على الوجوه أي في مقابلتها دون أدبارها، والجشاء أي كذلك، فورد: اقصر جشاءك عنا، وهو بضم الجيم ممدود، بخار يخرج من الفم عند الأكل الكثير، والإشارة باليد والعين بحيث يتوهم المصاحب ما لا يليق بأهل المناقب. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين، ونحوها أي ويجتنب أمثال هذه المذكورات مما يكره الناس أي في المحاورات والمحاضرات. ويستغفره تعالى عند القيام أي من المجلس، ففي المعالم عند قوله تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال سعيد بن جبير وعطاء: أي قل حين تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدك. فإن كان المجلس خيرا ازددت إحسانا، وإن كان غير ذلك كان كفارة له. وروى البغوي بإسناده إلى أبي هريرة مرفوعا: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كان كفارة لما بينهما. وفي رواية أبي داود وابن حبان عن أبي هريرة: كفارة المجلس أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره 3 مرات. وزاد: عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
أقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.